شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أقرب الطرق الموصلة إلى مرضات الله عز وجل في الدنيا وأقرب الطرق الموصلة إلى الفوز بالآخرة أن يعرف العبد حق الله عز وجل، وأن يجتهد في القيام بحقه، فمعرفة حق الله عز وجل هي طريق القيام بما له من الحقوق جل وعلا. لذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. السبب في هذا الفضل هو أن العلم به يعرف حق الله جل وعلا، به يعرف الرب الذي يعبد ويصلى له ويسجد، به يعرف الطريق الموصل إليه جل في علاه. وإذا حقق المؤمن هذين الأمرين، معرفة الله والعلم به ومعرفة الطريق الموصل إليه، كان هذا من دواعي سعادته في الدنيا وفوزه في الآخرة ونجاته من كل مهالك يقابلها في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل هذه الصفات الأربع التي هي أسباب النجاة لا يمكن لأحد أن يفوز بها إلا إذا كان عنده علم ومعرفة. لذلك أشرف ما يشتغل به الإنسان وأعلى ما يدرك به سعادة الدنيا وفوز الآخرة أن يعرف ما لله من الحقوق، وأن يعرف الطريق الموصل إليه جل في علاه. فبهما تكمل السعادة، وبه يحقق الإنسان خير الدنيا والآخرة. وفي هذا السياق، فإن معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو من أجل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن، هو المعرف بأمر الله عز وجل، هو الذي قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يمكن أن يتأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بهديه، وهو جاهل بسنته، ما يمكن، لأن التأسي به فرع معرفته، معرفة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وقد قال الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يمكن أن يأخذ الإنسان ذلك أو أن يمتثل هذا الأمر إلا إذا عرف ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذه، وما الذي نهى عنه ليجتنبه. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقراءة أخباره ومعرفة أقواله والاطلاع على أحواله، وكل ذلك يتيسر بقراءة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، واجعلنا ربنا من حزبك وأوليائك، وفقنا إلى القول والعمل. وقفنا في قراءتنا في صحيح البخاري في كتاب الصوم عند قول المصنف رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
طيب، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان شرط الفوز بفضائل الصيام. تقدم فيما مضى أن للصائمين وللصوم فضائل، فللصائمين باب الريان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. ومن فضائل الصوم أنه جنة، ومن فضائل الصوم أنه جاز في الأجر والثواب قانون التقدير والحساب، فإن ثواب الصوم استأثر الله تعالى به حيث قال: الصوم لي وأنا أجزي به. فما هو الطريق الذي تدرك به تلك الفضائل؟ هل هو مجرد أن يمسك الإنسان ويصوم، أم ثمة شروط لإدراك ذلك الفضل؟ يقول رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. فلا يدرك الإنسان الفضائل المترتبة على الصوم بل وعلى سائر العمل إلا إذا حقق هذه الخصال: أن يكون عمله إيمانا، أن يكون عمله احتسابا، أن يكون عمله بنية حسنة صالحة. أما الإيمان فهو أصل الأعمال، ولذلك قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الأساس الذي يبنى عليه كل عمل، الإيمان، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا العمل. فلا بد أولا من الإيمان، والإيمان هو عمل قلبي جماعه الخضوع لله جل وعلا والانقياد له. هذا الإيمان عمل قلبي يجتمع فيه الخضوع لله جل في علاه والانقياد له. فالإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، هكذا يفسره أهل العلم. هذا هو التعريف الاصطلاحي للإيمان، التعريف الشرعي للإيمان. من الناس من يفسر الإيمان بالتصديق، وهذا لا بأس به، لكنه تفسير لغوي ولا يطابق حقيقة الإيمان الشرعي. بل الإيمان الشرعي هو تصديق خاص، وهو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. فمن صام مؤمنا أي مقرا بوجوبه، الإيمان بالصيام هو أن تقر بوجوبه وأن الله فرض وأن الله تعالى جعله في منزلة هي التي جاءت بها النصوص. إذن الصوم إيمانا هو أن تقبل ذلك وأن تقر بفرضيته. وأما الاحتساب، فالاحتساب عمل زائد على الإيمان، إذ الاحتساب هو الرغبة والطلب للثواب في الآخرة، أن يصوم راغبا في الثواب من الله، طالبا للأجر منه، راغبا فيما عنده. ولقائل أن يقول: كل صائم يفعل هذا. لا، ليس كل صائم يفعل هذا. من الناس من يصوم عادة، ومن الناس من يصوم وهو في غاية التأفف والكراهية لهذه العبادة والاستثقال لها. ولذلك لا يتحقق للإنسان الفضل المرتب على الصوم إلا بتحقيق هذين الأصلين: أن يصوم إيمانا أي ينشرح قلبه بقبول ما فرض الله، يعتقد أن الله فرض عليه الصوم وأن الله أوجبه عليه، ويحتسب أي يطمع في ثواب ما يلقاه بسبب الصيام من الله. ولهذا ينبغي لكل صائم أن يفتش عن هذين الأمرين، بل على كل عامل أن يفتش على هذين الأمرين في عمله: الإيمان والاحتساب في كل عمل من الأعمال. وليس فقط في صلاة أو زكاة أو صوم أو حج، بل جميع الأعمال، فتش عن هذين واحرص على صلاحهما، فإن بهما النجاة والفوز، بهما قبول العمل، بهما تدرك الفضائل وتحصل الأجور. أن يكون عملك إيمانا بالله، إذا صليت قلت الله أكبر ليكن ذلك إيمانا به واحتسابا للأجر عنده، أن تطلب الثواب منه لا تطلبه من سواه، أن يمتلئ قلبك رغبة فيما عنده من الأجر لا ترقب من غيره عطاء، وبذلك تحقق النية. ولذلك زاد المؤلف رحمه الله في الترجمة النية حيث قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، للتأكيد على معنى النية، أنه لا بد من النية في العمل، وأنه إذا لم يكن في صومك نية فإنه لا ينفعك، وبالتالي لا بد من استحضار النية الصالحة في عملك، ولا يمكن أن يتحقق إيمان واحتساب إلا بنية، لكن النص عليها للتنبيه إلى أهمية النية. وما هي النية؟ النية هي عزم القلب وقصده وإرادته، هذا تعريف النية، عزم القلب وقصده وإرادته. إذن عندنا ثلاثة أمور: أن يصوم إيمانا، أن يصوم احتسابا، أن يصوم بنية. النية أن يكون هذا العمل صادر عن قصد وإرادة وعزيمة، هذا واحد. إيمانا أن يكون المؤمن، أن يكون الصائم قابلا لما فرض الله تعالى، موقنا أن الله فرض عليه الصوم وهو منشرح الصدر بقبول هذا الفرض. الثالث الاحتساب، وهو أن يرغب في ثواب عمله ويصبر على ما يلقاه من تكاليف، ويؤمل الأجر ممن يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده. والنية أصل العمل، وبها تتفارق الصور. وأقول هنا مهم، كلام مهم يا إخوان، النية تفرق الصورة، النية تفرق الثواب. الصورة صورة العمل قد تكون واحدة، لكن يفرق بينهما ما قام في قلوبهما من نية. كلنا نجلس في هذا المجلس، أليس كذلك؟ مجلس من مجالس الذكر، روضة من رياض الجنة، نسأل الله لا يحرمنا فضلها وأجرها. مقاصدنا مختلفة، لسنا على مقصد واحد. منا من ينتظر شروق الشمس حتى يصلي ويخرج، منا من ينتظر صاحبا له فجلس، منا من جاء قاصدا لحضور الدرس. الصورة واحدة لكن النوايا، النيات مختلفة، والأجر على حسب النية. كلنا عندما أقيمت الصلاة قمنا وصففنا وقلنا الله أكبر مع الإمام، لكن هل جميعنا على نحو واحد في النية والقصد؟ لا، نحن متفاوتون في النية. ولذلك يقول ابن القيم والعاملان، يقول رحمه الله في بيان تفاوت العمل وتفاضل الأعمال: يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان، حتى يكون العاملان كلاهما في صورة، صورة واحدة، في صورة تبدو لنا بعيان هذا، وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. صورة العمل واحدة، لكن بينهما من التفاوت في الأجور والثواب كما بين السماء والأرض. ما الذي فاضل بينهم؟ ما الذي فرق بين هذا وهذا؟ ما قام في قلوبهم من النية، من القصد، من الإرادة، من العزم، ففارق بين الأعمال. الصورة قد تكون واحدة لكن الأعمال تكون مختلفة. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. هذا جزء من حديث أخرجه المصنف في قصة جيش يغزو الكعبة، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة، فإذا كان حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض، يعني أرض خالية من النبات والماء، في مفازة، خسف بأولهم وآخرهم، خسف بجميعهم، أصابهم خسف. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم من جاء فقط وافقهم في الطريق ومشى معهم، وفيهم من لبس عليه وأتى لا يريد هدم الكعبة وأذى أهل الحرم، إنما جاء موافقا لهم. كيف هؤلاء يخسف بهم ويكونون في العقوبة واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم، أي إن الله يعلم ما في قلوبهم. هم في الصورة نالهم عذاب، نالهم أمر واحد وهو الخسف، لكنهم في ما يتعلق بشأن الآخرة وجزائها يتفاوتون بالنظر إلى ما يقوم في قلوبهم. هذا عمل صالح أو عمل رديء؟ عمل رديء، معصية سيئة، قصد الحرم بالإضرار، المجيء إلى الحرم بالإضرار مما يسوء به، مما تسوء به الأعمال. لكن هذا لما كانت النية مختلفة تفاوتوا في حال الآخرة. أما في حكم الدنيا جرى عليهم شيء واحد وهو الخسف. فالمقصود أن الشاهد من هذا الحديث أن أن النيات تؤثر في المآل والعواقب، فينبغي للمؤمن أن يحرص على سلامة النية وصحة القصد. فالأعمال صالحها وسيئها تتفاوت فيها النهايات والعواقب بالنظر إلى ما في قلب الإنسان من المقاصد والنيات. ساق بعد ذلك الحديث بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من فضائل الصوم ومن فضائل قيام ليلة القدر، أنهما سبب لحط الخطايا، مغفرة ما تقدم من ذنب أي إزالته ومحوه وإذهاب شؤمه عن الإنسان في الدنيا والآخرة. هذه المغفرة شرطها أن يكون العمل من القيام والصيام إيمانا واحتسابا. ذكرنا تعريف الإيمان، ما معنى الإيمان؟ ما معنى قوله من قام رمضان إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا، من صام رمضان إيمانا؟ إيش معنى الإيمان هنا؟ أي إقرارا بفرضيته وقبولا لمشروعيته، هذا معنى الإيمان، الإقرار، إقرار القلب بأن الله فرض هذا هذا العمل أو شرع هذا العمل وقبول ذلك بالقلب، هذا معنى من قام رمضان إيمانا، من صام رمضان إيمانا، فقلبه مطمئن بفرض الله عز وجل وشرعه. الأمر الثاني واحتسابا، أي طلبا للثواب من الله عز وجل. يصوم رمضان لا عادة ولا موافقة لأهل بيته وأهل بلده ولا لغير ذلك من المقاصد الدنيوية، بل يصوم رمضان محتسبا الأجر عند الله تعالى، غير مستثقل لهذه العبادة ولا كارها لها، بل يرجو ثوابها ويصبر على ما يكون فيها من أذى وما يكره، يصبر على ذلك طمعا في الثواب من الله جل في علاه. هذا معنى قول من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن ليس الشأن في الصيام فقط، بل لا بد من إكمال شروط الفوز بمغفرة الله عز وجل، وهو أن يكون عملك إيمانا واحتسابا. هل هذا سؤال، هل هذا شرط الإيمان والاحتساب في حصول الثواب على العمل؟ انتبه للسؤال، هل شرط الإيمان والاحتساب لحصول ثواب العمل مقصور فقط على الصوم والقيام، على الصيام والقيام، أو هو في كل الأعمال؟ ها يا إخواني، في كل الأعمال أو في الصوم والصيام والقيام؟ في كل الأعمال. طيب إذا كان في كل الأعمال، لماذا يأتي في بعض النصوص النص على الإيمان والاحتساب وفي غيرها؟ يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ولم يقل إذا كانت إيمانا واحتسابا، لماذا؟ الجواب على هذا أن الإيمان والاحتساب مشروط في الثواب على كل الأعمال، وإنما يأتي النص عليه في المواضع التي يغفل فيها عن النية والقصد. هذا الموضع الأول، يذهل الإنسان عن الاحتساب، يذهل عن الإيمان. مثاله الصبر على المصائب. المصائب تصيب كل الناس، ما من إنسان إلا ولا بد أن يبتلى بشيء مما يكره. الناس في صبرهم على المصائب متفاوتون، تجد من لا يؤمن بالله يصبر، لكنه لا يؤجر إلا إذا احتسب، إذا استحضر في قلبه ثواب هذا العمل عند الله عز وجل، ثواب الصبر على هذه المصيبة عند الله عز وجل. ولذلك يذكر به في هذا المقام عند المصائب. لماذا؟ لأن النفوس تغفل عن الاحتساب في مواطن البلاء والمصائب. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة وموت أحد أبناء بناته، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب. لأنه في المصائب يغفل الإنسان عن الاحتساب، قد يصبر ويتجلد لكنه يغفل عن طلب ثواب ذلك عند رب العالمين. إذا الموضع الأول الذي ينص فيه على الاحتساب هو في مواطن الذهول والغفلة عن الاحتساب. الموطن الثاني في العبادات التي فيها تكليف وفيها مشقة وفيها عناء، يذكر الإنسان فيها بالاحتساب. من صام رمضان، صيام رمضان عمل فيه مشقة وكلفة، فذكر الإنسان بالاحتساب فيه لنيل أجره. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام رمضان يحتاج إلى معاناة وكلفة، ولذلك ذكر فيه الإنسان بالاحتساب. إذن المواضع التي ينص فيها على الاحتساب، إذا تأملتها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها إما في مواطن الذهول والغفلة عن الاحتساب، هذا واحد، وإما أن يكون ذلك في الأعمال التي فيها مشقة وكلفة. وفي هذا الحديث ذكر الاحتساب لأنه موضع مشقة وكلفة يحتاج فيه الإنسان إلى تذكير بفضل الله عز وجل وعظيم أجره وثوابه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريق المرسلة.
ما تقدم في الباب السابق باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، وما رتب عليه من الفضل، الفضل المرتب عليه ما هو؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا تنبيه: ما الذي يغفر من الذنوب بهذا العمل؟ عامة العلماء، جماهير أهل العلم، على أن المغفرة تكون لصغائر الذنب دون الكبائر. استدلوا لذلك بما في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقال آخرون: بل المغفرة هنا جاءت مطلقة، غفر له ما تقدم من ذنبه، والمتقدم من الذنب قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، فما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على إطلاقه، فيكون من فضائل رمضان حطه للسيئات الصغيرة والكبيرة، وهذا كله فيما يتعلق بحق الله. أما ما يتعلق بحق الخلق عندما يغتاب شخص آخر أو يكذب عليه أو يأخذ من ماله، فهنا حقوق الخلق لا تغفرها الأعمال. في قول عامة العلماء، لأنها حقوق الخلق، والمغفرة إنما هي فيما يتعلق بحق الله، وأما حق الخلق فلا بد فيها من الاستباحة والتحلل. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي مستثناة. إذن المغفرة للعلماء، المغفرة بسبب الصوم إيمانا واحتسابا، والقيام إيمانا واحتسابا، هو مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال في الصغائر، ومنهم من قال الصغائر والكبائر، إلا أنهم متفقون على أنه لا يدخل في ذلك ما يتعلق بحقوق الخلق، بل لا بد في حقوق الخلق من التوبة برد المظالم إلى أهلها. هذا فضل من فضائل الصيام. من فضائل الصيام سمو الأخلاق، وهذا تقدم ذكره والإشارة إليه فيما مضى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية يتقي بها الإنسان السيء من الأخلاق، حصن يتقي به رذائل السلوك. في هذا الحديث، في هذا الباب، قال المصنف: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. أجود أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تكون في رمضان. والجود هنا ليس المقصود به بذل المال فقط، بل الجود مفهوم أوسع من السخاء بالمال وإعطاء المال، يشمل جود المال وجود العمل وجود المعاملة وجود الصلة بالله عز وجل، فهو يشمل كل أوجه البر والخير. يدل لذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. بالخير يشمل الخير القولي، الخير العملي، الخير المالي، الخير الحاضر، الخير المتعدي، الخير الظاهر، الخير الباطن، كل هذه المعاني تندرج في قوله بالخير، ليشمل كل خير. محبتك إذا أحببت لغيرك ما تحب لنفسك، أليس هذا من الخير؟ بلى، يدخل في قوله أجود ما يكون، أجود ما أجود كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. فأجود الناس بالخير هنا يشمل كل أوجه الجود والإحسان وإرادة الخير، ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، في معاملة الخلق وفي معاملة الخالق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الذروة من الجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن جوده يزيد في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان. وهنا إذا أضيف الأمر إلى وقت أو زمن أو عمل، فاعلم أن للوقت أو للزمن، أن الوقت أو المكان أو العمل أثر في حصول تلك النتيجة، في حصول ذلك الأمر. فهنا يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان. ما الذي يزيد جوده؟ ما الذي زاد جوده في رمضان؟ لماذا زاد جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ بسبب صالح الأعمال. يزيد الجود في رمضان بسبب ما فيه من صالح العمل، بسبب ما يسره الله تعالى في هذا الوقت من الإعانة على الطاعة والإحسان، فإن هذا الوقت فيه من الطاعة والإحسان والإعانة عليهما ما ليس في غيره من أيام الزمان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا دخل رمضان، إذا جاء رمضان، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، وكل هذه معينات ومقويات على الطاعة وميسرات لحصولها. ولذلك كل أحد يجد في نفسه في رمضان من الإقبال على الطاعة ما ليس في غيره، من الرغبة في التخفف من السيئات ما ليس في غيره من سائر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، أعلى مراتب جوده صلى الله عليه وسلم كان في رمضان. وفي رمضان ليس على درجة واحدة في جوده، إنما يكون أجود ما يكون كما قال ابن عباس: حين يلقاه جبريل. إذا لقيه جبريل كان أجود ما يكون. ويلقاه جبريل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي جبريل في رمضان كل ليلة، يدارسه القرآن، فجمع الله له هذين الفضلين والخيرين. الفضل الأول صحبة الأخيار، وإذا كان النبي يتأثر بالصاحب مع أنه أفضل من جبريل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو سيد الخلق وهو أفضل الخلق بإجماع الأمة، لكن يتأثر بمجالسة جبريل حين يلقاه جبريل، فصحبة الأخيار ومجالس الذكر، تلاوة القرآن، التفكر فيه، هو مما يزيد به الخير في الإنسان. ولذلك كان جبريل إذا كان وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حين حتى ينسلخ، يعني يستمر لقاءه بجبريل كل ليلة من ليالي رمضان إلى أن يخرج الشهر. ما موضوع اللقاء؟ يقول يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرض عليه، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع جبريل، وقيل يقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيسمع منه جبريل، ويقرأ جبريل شيئا فيسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعارضة، وسواء كان هذا أو ذاك، الأمر يتعلق بأن موضوع الاجتماع تلاوة كتاب الله تعالى وتدبره وفهمه، وليس عرضا للقراءة التي لا تدبر فيها، لو كانت كذلك لما حصل بها هذا التأثير الذي ذكره ابن عباس على سيد ولد آدم، بل القرآن إنما أنزل للتدبر. قال فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، اللهم صل على محمد. فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يكون منه ويصدر عنه من الخير القولي والعملي والقلبي ما لا يكون في غيره من الأوقات، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، أجود الناس، أعلى مراتب الجود في البشرية كلها وليس في زمانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ذروة الجود والمجد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث في جملة من الفوائد، من فوائده إثبات وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أجود الناس في سائر الزمان، وفيه أن جوده صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، وفيه أن سبب زيادة جوده في رمضان ما كان من اجتماع بالأخيار وقراءة وتلاوة للقرآن، وفيه أن جود النبي صلى الله عليه وسلم واسع ولم يكن مقصورا على وجه من الأوجه، بل هو أجود بالخير من الريح المرسلة التي تأتي بما يشتهي الناس ويحبون من الأمطار التي تطيب بها الأرض وتزدان ويحصل بها الغيث وينكشف بها الجد وما يكرهه الناس. وفيه فضيلة صحبة الأخيار، وأنه ما من أحد يصحب الأخيار إلا ويجد خيرا، وفيه فضيلة صحبة الأخيار ولو كانوا دون الإنسان في الخير، لا يلزم أن يكون في الذروة، أن يكونوا أعلى منه، بل حتى ولو كانوا دونه في الخير ما دام أن اجتماعهم على خير فذاك فضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، ومع ذلك كان يتأثر بلقيا جبريل ومدارسة القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
قال المصنف رحمه الله: باب من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور. قول الزور أي القول المحرم، سواء كانت شهادة زور، سواء كان كذبا، كان غيبة، كان شتما، كان تضليلا، كان تحريفا للشريعة. قول الزور يشمل كل قول محرم، من لم يترك قول الزور أي القول المحرم بكل أوجهه، الغيبة، النميمة، الكذب، السباب، التزوير، التدليس، الخيانة القولية، كله يندرج تحت قول الزور. والعمل به أي العمل بالمحرم، أي العمل بالمحرم يشمل كل الأعمال المحرمة التي التحريم فيها لحق الله أو لحق الخلق. من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بإيش؟ ها يا أخوان، العمل بالزور، العمل بالزور. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، يعني ما الذي جاء فيه؟ ما هو الخبر الذي جاء في من لم يترك القول المحرم والعمل المحرم في صومه؟ طبعا معلوم أن المقصود من الصيام هو إيش؟ مقصود الصيام ومشروعية الصيام لأجل تحقيق إيش؟ التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم، لأجل، لعلكم تتقون، لأجل أن تحققوا التقوى. وما هي التقوى التي جعل الله تعالى الصوم طريقا لتحصيلها وسبيلا لإدراكها؟ ما هي التقوى؟ التقوى هي أن تطيع الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وأن تترك ما حرم الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. إذن التقوى هي أن تفعل ما أمرك الله وتترك ما نهاك عنه رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. هذا المقصود من الصوم. فإذا صام الإنسان ولم يحقق ذلك، صام وأكل حرام، صام واغتاب، صام واعتدى على الخلق، صام وملأ قلبه حقدا وحسدا وغلا، هل أتى بمقصود الصوم؟ هل جاء بالمقصود والمراد من الصوم؟ الجواب لا، لم يأتي بغاية الصوم ولا مقصوده، ولذلك حقيقة لم يأتي بما أراده الله تعالى منه، لأن منع النفس عن الأكل والشرب ليس مقصوده أن تحرم نفسك عن من المباحات والطيبات، إنما مقصوده أن تطيع الله بمنع نفسك عن هذه الأشياء التي تقودك إلى الامتناع عن المحرمات في سائر الزمان. الأكل والشرب مباح إلا في وقت الصيام، لكن الغيبة محرمة في كل الزمان، الكذب محرم في كل الزمان، الزنا محرم في كل الزمان، النظر المحرم محرم في كل الزمان، سماع المحرمات محرم في كل الزمان. فيكون تحريمه في هذا الوقت أشد من تحريمه في غيره. فمن لم يترك المحرم في هذا الوقت كان ذلك مشيرا إلى أنه لم يحقق الغاية والغرض من الصوم. جاء ساق المصنف، جاء بحديث ساقه بإسناده من حديث سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، من لم يدع، إيش معنى لم يدع يا أخوان؟ يترك قول الزور، إيش معنى؟ القول المحرم. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني والعمل بالمحرم، فليس لله حاجة، أي ليس له إرادة، ليس له غرض، ليس له قصد في أن يدع طعامه وشرابه. الحاجة هنا فليس له حاجة، أي ليس له غرض، ليس له قصد، ليس له إرادة. وليس المقصود بالحاجة هنا أن الله محتاج إلى أعمال العباد، حاشاه جل في علاه، فهو الغني والحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فهو غني عنا وعن عباداتنا وعن كل صالح أعمالنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هو الغني عنا جل في علاه. ومعنى هذا أنه لو كان جميع الإنس والجن على قلب محمد بن عبد الله أتقى القلوب وأخشاها وأطيبها ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فليس لله حاجة في عمل الناس، وإنما الناس يعملون ليفكوا أنفسهم ليصلحوا حالهم ومآلهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فليفهم قول ليس لله حاجة على هذا النحو، على هذا الوجه، إنه ليس لله غرض، يعني لم يحقق المقصود الشرعي من الصوم. إذا كان يصوم ويمتنع عن الأكل والشرب ثم يطلق للسانه العنان في قول المحرم، ويطلق لجوارحه العنان في فعل المحرم، فليس لله حاجة في هذا الصوم، ليس له غرض. لم يشرع الله الصوم لأجل هذا، إنما شرع الصوم للزكاة، لزكاة الأخلاق وصلاح العمل. فينبغي أن يعرف معنى قوله فليس لله حاجة في أن يطعم يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده بيان مقصود الصوم والتنبيه إلى التفتيش عن هذا الغرض والقصد في العمل. وأنا أقول يا أخواني، كل الأعمال الصالحة لها مقاصد، لها مقاصد تعود على النفس بالزكاة، تعود على النفس بالصلاح، تعود على النفس بالسمو. الصلاة ماذا يقول الله تعالى فيها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الزكاة ماذا يقول الله تعالى فيه؟ يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن مقصود الطهارة والزكاة وليس مجرد إخراج المال. الصوم ماذا يقول فيه؟ لعلكم تتقون. الحج ماذا يقول فيه؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففتش عن مقاصد العبادات وثمارها في أعمالك حتى تتحقق من صحة العبادة، وحتى تتحقق من وقوعها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنك. أما أن يصوم الإنسان ويصلي ثم لا يجد لهذه العبادات آثارا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في عمله، هنا إشارة حمراء، قف، فأنت لم تأتي بالمقصود الشرعي. وفتش عنه في صومك، فتش عنه في صلاتك، فتش عنه في سلوكك، في سائر أعمالك، فإن الصلاة وسائر الأعمال تزكي الأخلاق. إنما بعثت لأتمم إيش؟ صالح الأخلاق. هذا هو مقصود الشريعة الأكبر. لكن لما يغيب عن الإنسان مثل هذه المعاني يقول الله أكبر وصلي، ثم يخرج ويسب ويشتم ويسرق ويؤذي الخلق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هذا من فوائد الحديث، التفتيش عن مقاصد العبادات. من فوائد الحديث أن المعاصي تنقص أجر الصيام، أن المعاصي في الجملة تنقص أجر الصيام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعاصي تفسد الصوم، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم إجمالا في كل المعاصي، فكل معصية عند ابن حزم مفطرة، كما لو شرب ماء، إذا كذب كما لو شرب ماء فسد صومه، عليه أن يتوب إلى الله ويقضي مكان هذا اليوم يوما. إذا نظر نظرا محرم فسد صومه، هذا قول ابن حزم رحمه الله. وقال آخرون بل ذاك في بعض الأعمال التي تفسد الصيام، فقال الثوري ومجاهد الغيبة والكذب تفسدان الصوم. معنى تفسدان الصوم يعني كما لو شرب أو أكل، فيجب عليه القضاء، التوبة والقضاء، على قول جمهور العلماء. لكن عامة أهل العلم، جماهير العلماء، على أن المعاصي تنقص أجر الصيام لكنها لا تبطله، لا تفسده. وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، أن المعصية تنقص الأجر، فأجر الصائم الذي حفظ صومه عن المعصية أعظم من أجر من تورط في المعاصي. لكن من حيث صحة الصيام ووجوب وعدم وجوب القضاء، براءة الذمة بهذا الصوم، الذمة تبرأ والصوم صحيح، صحيح بمعنى أنه لا يحتاج إلى إعادته ولا يكون كما لو شرب أو أكل. هذا هو الراجح من قولي العلماء، ولكن مقصود الحديث التنبيه إلى ضرورة العناية بتجويد العبادة وتصحيحها وتكميلها على الوجه الذي يرضى الله تعالى.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.